تبيح للحاكم أن يفعل ما يشاء وقت ما يشاء وكيف ما يشاء دون حسيب أو رقيب. هناك أكثر من فتوى فيما يتعلق بالجدار الفولاذي، وهذه الفتاوى كما تعلمون فضيلة الشيخ منها ما أباح الجدار ومنها ما حرم الجدار. أنتم وعدد كبير من العلماء حرمتم هذا الجدار، وأنتم لكم دراسة شرعية فقهية لعلها الأولى في هذا الجانب تطرقتم فيها إلى هذا الموضوع. بداية، هل ترون هذه الفتوى التي أباحت الجدار فتوى صحيحة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. حياة خليني أقول يعني أنا صدمت جدا لما وجدت أن هذه الفتوى صدرت من مجمع البحوث الإسلامية على لسان فضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوي شيخ الجامع الأزهر. صدمت وأكاد أن أقول لم أنا منذ هذا اليوم ولم أرد أن أنا أطلع في هذا الموضوع فتوى من صفحة صفحتين، لأني أحسست أن شيوخنا الكبار يعني أغنوني هذا الأمر، وإنما أحببت أن أجلس بالليل والنهار لكي نخرج دراسة فقهية شرعية معمقة في هذا الموضوع، وأرجو أن تكون كما ذكرت أول دراسة فقهية تتعرض لفتوى بناء الجدار بين الأحرار من أهل غزة وإخوانهم في مصر. هذه الفتوى في الحقيقة أشعر أنها فتوى تحتاج إلى مراجعة من شيخ الأزهر، ومراجعة من مجمع البحوث الإسلامية، مراجعة من قوم أرجو أن يكونوا ممن قال الله فيهم الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله. السبب الرئيسي هو ماذا؟ كما ذكرت أخي إبراهيم وإخواننا المستمعين والمستمعات، لو أن الحكومة المصرية حريصة على الرأي الديني الرأي الشرعي للأزهر ولغيره، فلماذا لم ترسل هذا الموضوع إلى مجمع البحوث الإسلامية الذي أسس بقرار من رئيس الجمهورية في 1961، وتقول لهم قبل ما نبدأ احنا عايزين نعرف رأي الشرع في هذا الموضوع ايه؟ أنا عايز نقول ان الحكومة المصرية او غيرها من الحكومات بتحترم الدين، بتحترم علماء الدين، انما انا لما اكون عالم في الشريعة وبعدين يجي لي واحد خلاص بدأ في الموضوع مشي في المسألة، واحد راح حط فلوسه في البنك وعمل هو نفسه شركة بالربا، وبعد ما اشتغلت وبتجيب فلوس يقول لك حكم الشرع في الاقتراض من البنوك وعمل شركات تقوم على الربا. يا اخي السؤال ده متأخر جدا. واحد اتجوز واحدة يعني بعيدة عن الإسلام وجاي يقول حكم الزواج من امرأة لا تصلي ومتبرجة ولها علاقات مع الآخرين. الحكومة المصرية عملت كده بالضبط، وانطلت المسألة على مشايخنا وأدخلوا الموضوع ضمن ان هم يقولوا فيه فتوى. عشان كده لما جيت أبحث الموضوع بحثت من زاويتين، الناحية الشكلية والناحية الموضوعية. انا بعد ما خلصت دكتوراه في الشريعة اخذت كلية الحقوق، فاحنا عندنا في المحاكم قبل ما تنظر المحكمة في القضية لابد ان تستوفى الجوانب الاجرائية، فده الاجراءات واحد راح يرفع قضية بيشتكي الوزير بتاعه او المدير بتاعه امام محكمة مدنية عادية ليست مختصة في القضاء الاداري، يقول لا روح القضاء الاداري. واحد بيرفع قضية مالية امام محكمة قضاء اداري، يقول ما ينفعش في قضايا دستورية. فالجانب الاجرائي، وبعدين بعد ما نخلص الجانب الاجرائي ندخل على الجانب الموضوعي للفتوى. انا لاحظت الحقيقة ان هذه الفتوى باطلة، فتوى الازهر، وانا سميت البحث عندي الازهر بين الجدار والعار، لان هذه الفتوى فعلا عار على الازهر ان يتبنى مثل هذه الفتوى، واقولها باعلى صوت عار والله عار، وانا هبين هذا الكلام فيما سيأتي. رقم واحد، بموجب قانون مجمع البحوث الاسلامية الأصل ألا تبحث قضية إلا إذا كانت مدرجة في جدول الأعمال، ده رقم واحد، ويعلم بها الأعضاء جميعا. 54 اللي حضروا 25 يبقى في نقاوة، وبعدين تكتب بحوث في القضية ثم تناقش ويتم حوار مفتوح، لا في تلفزيون ولا في غيره، حوار بين العلماء، وبعدين يتم اتخاذ القرار بعد الحوار، ثم يرصد من وافق ومن لم يوافق بالإجماع ولا بالاتفاق ولا بالخلاف، أغلبية أو أقلية. كل المجامع الفقهية تفعل هذا، ونعضو في عدد من المجامع الفقهية لا نفعل إلا هذا. العام الماضي نحن بحثنا في مجمع علماء الهند للأسف أن عضو فيه في موضوع واحد ألقي 35 بحث، وبعدين اتخذنا قرار بعد الحوار يومين في موضوع واحد. في المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث للأسف أن عضو فيه قضية أجلناها سنة ونصف، قدمت فيه عشرات البحوث حتى نصدر فيه قرارا. لكن لو الأمر فعلا مستعجل لا يعني هذا كما قيل على إحدى القنوات كان في طارئ سياسي. أنا أفهم الطريق السياسي ده أن الحكومة مشت في الموضوع لا تسأل عن حكم الدين كما تفعل كثير من الحكومات للأسف الشديد، وليست الحكومة المصرية وحدها، وإنما حكومات إسلامية وعربية تتبنى اتجاها علمانيا واضحا. لكن لما صدرت فتوى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين برئاسة أستاذنا العلامة فضيلة الشيخ القرضاوي فقيه الأمة وعلامة العصر، هذا البيان أحرج الحكومة المصرية لأنه تنول في كل مكان. فبسرعة الحكومة المصرية يعني ذهبت إلى شيخنا الذين عينوا، شيخ الأزهر المعين، وأنا أقول عار على مصر أن ينتخب بابا الأرثوذكس في مصر، مسؤول النصارى لا يأتي أبدا بتدخل من الدولة، وشيخ الأزهر يختار رئيس الدولة فيصير تابعا ويصير بحكم أي شيخ أزهر يختار بهذه الطريقة لا يمكن أن يكون مستقلا. وبهذه الطريقة في الواقع نحن نضمن أن الاختيار تكون فيه مواءمات سياسية وموافقات على بعض الأمور. فالحكومة عملت إيه؟ راحت لشيخ الأزهر طلبت منه، يعني كنت أتمنى للشيخ الأزهر احتراما للشيوخ معهم في هذا المجلس الكبير العظيم ان تكتب بحوث في الموضوع او ورقات على الاقل ويتم النقاش في جو هادئ، ثم يخرج القرار بعد حوار وبعد اخذ ورد. انما الذي حدث ان فضيلة شيخ الازهر لم يكن موجودا من اول الجلسة، فوجئوا الأساتذة ان فيه تلفزيونات داخلة، وبعدين دخل شيخ الازهر اخرج ورقة وتلا البيان. وانا عتبي على اخواني والاساتذة الكرام في المجمع لماذا لم يقولوا لا نحن لم نناقش كل ده، احنا لسه بنتكلم على الجانب الشكلي الاجرائي، لكن لم يحدث هذا كله. في جانب هام جدا ايضا في القضية،
اي نعم،
ده له علاقة بالجانب الشكلي والجانب الموضوعي، ومنه انقل الجانب الموضوعي اللي هو لما مجمع البحوث الإسلامية يصدر قرارا يخالف ويعاكس ما كان قد أصدره من قبل. الأصل أن يقول أن إحنا كان عندنا قرار سابق ورجعنا عن هذا القرار بسبب تغير الأحوال والظروف. لما يأتي واحد ويقول والله هل يجوز لي أن أتعامل مع هذه الشركة اللي بتاخد أسهم بالربا من الناس، اقوله لا يجوز، هذه الشركة لم تعد تأخذ اسهم بالربا، صارت كلها تأخذ اسهم بالمشاركة، اقوله الظروف تغيرت يبقى الفتوى تغيرت. وسؤالي مجمع البحوث الاسلامية، وانا عندي نصوص قرارات مجمع البحوث الاسلامية السابقة التي تقول
كان قد حرمها
ان الخطر الاكبر على مصر على الحرمين مكة والمدينة على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم هو العدو الصهيوني، خطر على الأمة الإسلامية كلها، ويجب على الأمة كلها قتالهم، ويجب تحرير فلسطين كلها. يجب بعمل عمل الفدائي. انا ساقرأ البيان لان ده نقطة مهمة جدا. طب لما مجمع البحوث الاسلامية ينقلب على هذا القرار يقول لنا لماذا؟ هل اسرائيل تركت يعني الاحتلال وانصرفت الى حيث جاء من شذاذ الافاق من بقاع الارض؟ هل مساحة الارض اللي كان لما صدرت الفتوى الان وضع الفلسطينيين تحسن؟ للاسف الشديد لا، الوضع اسوأ بكثير مما يوجب التشدد في الفتوى، لكن ساءت الاوضاع وتساهلنا في الفتوى، مشينا عكس الاتجاه الشرعي، مشينا في ما سميتوه هنا في هذا البحث، مشينا في الاتجاه التسويغي. والبحث عندكم على صفحتي على النت صلاحسلطان.com موجود البحث الان، وحقوق الطبع محفوظة في الآخرة لمن أراد أن يطبع أو يوزع أو يترجم أو يرد. أنا قدمت أدلة يعني عقلية، أدلة نقلية على بطلان هذه الفتوى شكلية وموضوعية.
طيب إذا قلتم شيخ أنا باطلة شكليا من الناحية الموضوعية.
نعم.
لماذا من الناحية الموضوعية أيضا مفروضة؟ أنتم قلتم شكليا باطلة، لماذا أيضا من الناحية الموضوعية؟
نعم. طيب الناحية الموضوعية يا أخي الكريم، خلينا نشوف أول نقطة فيه اللي هي المجلس أو مجمع البحوث الإسلامية يقول قرارا عكس قرار سابق. القرار السابق صدر يوم الخميس 12 محرم 1385،
نعم،
الموافق 13 مايو 65. يرى المؤتمر، طبعا ده منشور في مجلة الأزهر وعندي توثيق هنا على البحث في معرض أن يرجع إليه، كل معلومة هنا موثقة. فبقول أن القرار بتاعهم، يرى المؤتمر أن قضية فلسطين هي قضية المسلمين جميعا لارتباطها الوثيق بدينهم وتاريخهم وتراثهم، وأنه لن يهدأ للمسلمين بال حتى تعود الأرض المقدسة إلى أهلها، وأن في وجود إسرائيل في فلسطين خطرا يهدد المسجد الأقصى وطريق الحرمين الشريفين والسبيل الى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، مما يجعل تحرير فلسطين وامنها لازما لامن الديار المقدسة وللمسلمين في المشارق والمغارب. ولذا كان الدفاع عن فلسطين والعمل على تحريرها فرضا على كل مسلم، وكان القعود عنه اثم كبير. قرار آخر صدر عن مجمع البحوث الإسلامية نشر في مجلة الأزهر، وهذا القرار صدر بتاريخ 27 من ذي الحجة 1389 سنة 1970 6 مارس. بيقول يقرر المؤتمر أن العمل الفدائي اللي بيقوم به المقاومة بأنواعها الموجودة في غزة أو فلسطين، ونحن نحييهم ونقدر أن هذا واجب إسلامي وواجب وطني وواجب مقدس. هنا قرار المجمع بيقول ضرب من اهم ضروب الجهاد المشروعه بل المفروضه، ولذلك فان تجهيز الفدائيين في هذا السبيل بالسلاح وبالمال وكل ما يحتاجون اليه من الواجبات الشرعيه. انا اعمل قرار يقيم حصارا ويؤكد على حصار لخنق المقاومه ولخنق المضطرين من الغلابه من اهل غزه. القرار بيقول دعمهم ليس ب الغذاء والسقاء والدواء والكساء، بالسلاح. القرار بيقول كده. وأن المؤتمر يقرر أن المعركة القائمة اليوم معركة مصيرية، معركة فناء أو بقاء للأمة الإسلامية. إذا مش أهل غزة هم اللي خطر على أمن القوم المصري. وأنا الحقيقة يعني قلت هنا في الجانب الموضوعي، يعني عيب أن يتقال 1.5 مليون خطر على يعني شعب فيه 80 مليون. مصر طلع بسبب الفقر، 5 مليون راحوا العراق لم يكونوا خطرا على اهل العراق. مصر طلع منها 4 مليون راحوا ليبيا لم يكونوا خطرا على اهل ليبيا. راح 1 مليون انسان الى الجزائر كانوا دعما لحركة النهضة فيها، اكثر من 1 مليون حتى الان في ارض الخليج. ومع ذلك بقي الاوفياء يقولون اهل مصر علماء واساتذة وعمال ساهموا في الحركة الحضارية الموجودة في العالم العربي. فأهل غزة دخلوا قبل محرقة غزة 750 ألف، رجعوا 750 ألف. فالكلام اللي في الجرائد اللي تأثر به شيوخنا كلام غير صحيح. أمن قومي، يعني محمد حسنين هيكل يعني يقول أمن مصر انهاء الاحتلال، في ان نقاوم، ان نداعم المقاومة الاسلامية، المقاومة الموجودة بكل انواعها. اهل غزة هم ردء لنا من الكيان الصهيوني. فاحنا يعني الحقيقة كيف سوغ شيوخنا ان قضية ان البلد من حقها تعمل السدود اللي هي عايزاها، وان في خطر على الامن القومي، واصعب شيء قضية المخدرات. يعني مصر مع ليبيا اكثر من 1000 كيلو، مع الجزائر مئات الكيلوات، عفوا مع السودان، واي معابر بين دولتين ممكن يحصل فيهم. الاستاذ لبيب لوقا على قناة الجزيرة بيقول في 23 قضية مخدرات. يعني اسمح لي يا دكتور لوقا وغيرك، يعني ان المخدرات بتدخل يعني من المطارات الكبرى، وفي عصابات موجودة في كل دولة من الدول، مش هيدوروا على نفق زي نفق في غزة. دي عاملة بالضبط زي النكتة اللي البنت بتقول لابوها، الملك لما لقى الشعب ثائر عليه، الشعب ده ثائر وبيهتف ليه، قال لا يجدون الخبز، قالت طب ياكلوا جاتوه، ياكلوا بسكويت. اهل غزة اللي مش لاقين ياكلوا هيتاجروا في المخدرات. ولو حدثت حالات محدودة، هذا سميته علميا تعميم الشواذ، تعميم الشواذ. والسؤال المهم جدا موضوعيا، من الذي اضطر اهل غزة يعملوا انفاع عشان تعملوا جدار؟ انا لازم اسأل نفسي. الامة العربية والاسلامية ليست مصر وحدها، الحقيقة في اتجاه الى جعل مصر المسؤولة الوحيدة عن هذا الامر. وانا اقول لا، اقول ان الامة العربية والاسلامية جمعاء بنص قرار مجمع البحوث الاسلامية، مسؤولين عن فلسطين، مسؤولين عن اهل غزة، مسؤولين عن الجوع والمرضى والزمنة من اهل غزة. اقول ان هذه الحالات من التخلي من الانظمة العربية والعمالة الداخلية المبطنة والمعلنة الان من بعض الانظمة العربية وسلطة رام الله، اقول ان هذا والحصار الذي فرض لرابع سنة الان، والذي اضطر اخواننا الى ان يذهبوا تحت الارض ويعملوا انفاق، ماذا يفعل الانسان المضطر؟ المثل بيقول سأل الجدار المسمار لما تشقني، انت ليه تفلقني، قال سل من يدقني، اسأل اللي بيدق علي، انا مسمار. فقبل ان نسأل اخواننا في غزة لماذا حفرتم الانفاق تحت الارض،
معبر،
يجب ان نقول نحن
كلام المعبر،
لماذا اضطررناهم ان يحفروا تحت الارض، لماذا لم نفتح لهم المعابر في الوقت الذي حرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنس. انا اتحدى ان تقدر الحكومة المصرية واي حكومة عربية ان تمنع مرور بوارج كبرى في مياه الدول الاسلامية كلها، طائرات في الاجواء، دبابات على الارض شايلة اسلحة وذخيرة لقتل الناس، 1.5 مليون قتلوا في العراق، هل مرت هذه الاسلحة الامريكية تحت الانفاق؟ مرت من فوق الارض، مرت عبر البحار والمحيطات والخليج، مرت من كل طريق امن جدا مع حراسة من هذه الدول الا يتعرض لها احد. نيجي على اخواننا في غزة، المجاهدين، المقاتلين، المرابطين، المحاصرين، اجي اعمل عليهم بوابات وبعدين يعني اغلاق المعابر من اعلى الارض والمعابر ودق جدار تحت الارض؟ اللهم لك الحمد، اول مرة وانا مشغول بالبحث ومتشبع بفكرة البحث بقرأ في ورد القرآني، لقيت ربنا بيقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، قلت والله يا اهل غزة لكم الله، ربنا بيقول لكم رزقكم، لا هو عند جيرانكم ولا هو عند اللي ابعد منكم، رزقكم عند الله سبحانه وتعالى.
الله يجزيك الخير يا شيخنا ويتقبل منك.
ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، إن شاء الله رزقكم وهيجي لكم تحت رجليهم
بإذن الله سبحانه وتعالى. إن الله
بإذن الله تعالى،
إن الله يدافع الذين آمنوا. شيخنا، النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يناشد بالرحم من كفار مكة كان يستجيب. عندما هم أحد الصحابة رضي الله عنه ثمامة قال والله لا تأكلوا شيئا ولا يصلكم شيء إلا حتى يعني يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناشدوا رسول الله بالرحم، وهذا جانب إنساني، ليسوا مسلمين والنبي قدم لهم ما أرادوا. ما هو واجب الأمة تجاه الشعب الفلسطيني بيشتركوا معنا في الدين، في العقيدة، في الجوار، في الإنسانية أيضا؟
أخي الحبيب، البند الأول في الشق الموضوعي في نقد فتوى مجمع البحوث الإسلامية، يعني قلت في العنوان: أهل غزة إخواننا في الإنسانية تجب كفالته. أول نقطة: أهل غزة إخواننا في الإنسانية تجب كفالتهم. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أننا أبناء آدم وحواء. الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح مسلم، فجأة بيلاقي ناس داخلين على المدينة من قبيلة مضر وغير مسلمين، فيأمر بلالا فيؤذن غير وقت الصلاة، ثم يخطب غير يوم الجمعة. في المسلمين أتوا من كل جانب، في مصيبة. المصيبة ايه؟ ان ناس غير مسلمين عشان مراعاة الجانب الانساني.
الله اكبر.
حفاة عراة مجتاب النمار، ثيابهم ممزقة، يعني باين عليهم الفقر الشديد. فتبعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خطب فقال: يا ايها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. ودعا كل واحد حاضر أن ينفق شيئا. ذهب الناس إلى بيوتهم، وجاء كل واحد يتصدق من بره، من طعامه، من كسائه، من درهمه، من ديناره. لم يتغير وجه النبي إلا عندما رأى رجلا يحمل سرة من دنانير ذهبية تعجز يداه عن حملها، فتلألأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. والحديث المشهور الدافة التي دفت الرسول صلى الله عليه وسلم، رأى قوما أيام الحج أتوا بحالة من البؤس الشديدة جدا، غير مسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا ألا يدخر أحد شيئا من الطعام من الذبائح. فلما كان العام القادم قال: كلوا وأطعموا وادخروا، إنما كنت نهيتكم من أجل الدافة التي دفت. فده الجانب الإنساني، احنا مدعوين ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، اسيرا قطعا غير مسلم. فمسألة البر وفعل الخير وكفالة اخواننا في غزة، دول اخواننا في الانسانية. لما ندخل على الواجب الثاني، اخواننا في الاسلام، لما يبقى اخويا المسلم هو اصلا انسان يضاف اليه حقوق الاسلام، زي يبقى عندي جاري ويبقى مسلم ويبقى قريبي، يبقى ليه ثلاث حقوق: حق الجوار، حق الاسلام، حق القرابة. لو جاري وغير مسلم وقريبي يبقى حق القرابة وحق الجوار. فهنا دول إخواننا المسلمين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. فده جانب إسلامي. والرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا في هذه المسألة: المؤمنون تتكافأ دماؤهم. مصر اللي ضحت ب 120 ألف من الشهداء من أجل فلسطين، تتخلى من 36 سنة عن الجهاد وعن دعم إخواننا في المقاومة بفصائلها المتعددة، والله هذا عار فعلا. والأزهر يتبع السياسة فيسوغ ما تفعله الحكومة، هذا أكبر العار، هذا أكبر العار. دول إخواننا في الإنسانية، إخواننا في الإسلام، إخواننا في غزة، إخواننا في الجوار. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، مسلم أو غير مسلم. ليس منا من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم به. ده مش جائع بس، ده 90% 90% من المية ملوثة بسبب الحصار، بسبب الحصار. لا أجهزة بتدخل، ولا في كهرباء كفاية تنقي، ولا في مواد البودرة اللي بتنقي المية. وذكرت في البحث هنا ان فيه في الاسلام حاجة اسمها حق الشفا. ايه حق الشفا؟ الاسلام ده دين عظيم جدا. حق الشفا يعني شفة اي انسان يجب ان تبقى مبللة.
الله أكبر.
يعني ما عندوش جفاف يقدر يشرب مية نظيفة، ما يبقاش عطشان ومش لاقي يشرب. حق الشفاء للإنسان والحيوان، بل حق الأرض ألا تكون جافة إن كان فيها زرع أو ثمر أو شجر. حتى يروى أن عمر بن الخطاب
رأى قوما يمنعون، يعني واحد من الصحابة كما أورد الإمام أبو عبيد في كتاب الأموال، واحد من الصحابة منع الماء أن يمر من حقله إلى حقل جاره، اختلف مع جاره قال له أمنع عنك الماء. غاضب سيدنا أبو بكر، ويجب أن يغضب شيخ الأزهر، ده مش عن الأرض. اسمعني يا شيخ الأزهر في هذه المقولة التي تعرفها وربما نسيتها، اسمعوني أيها الإخوة العلماء الأكارم أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، يا من تدافعون عن هذا القرار أو بعضكم على الأقل، سيدنا عمر يغضب لأرض تجف.
الله أكبر.
يقول لو لم أجد إلا أن يمر الماء على بطنك لفعلت. لازم تخلي الماء تمر عشان ما يبقاش في أرض جافة ولا شفة جافة، حق الشفة. وقال الفقهاء، وأنا أوردت هنا الحقيقة يعني إخواننا في يعني في غزة، قلتهم أهل اضطرار اضطروا إلى ال 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 حفر الأنفاق واضطروا للفقر الشديد اللي عايشين فيه. أوردت هنا من كتب الفقهاء موثقة، أكثر من 40 كتاب من كتب الفقهاء والعلماء في هذا البحث، موجود كما قلت على صفحاتي على النت. ماذا يقول العلماء في حالة الاضطرار هذه، عندما لا يجد طعاما كافيا، عندما لا يجد سقاء كافيا؟ في هذه الحالة من حقه أن يطلب من عنده الفضل، فإذا لم يفعل من حقه أن يقاتله. وأنا استدركت وقلت لا يجوز لإخواننا في فلسطين أن يصوبوا سهامهم أبدا إلا إلى الصهاينة، وأن لا يقعوا في شراك الاستدراج تحت أي شكل من الأشكال، لا مع إخواني في فلسطين ولا مع إخوان الجوار ولا مع أحد. لكن أنا بتكلم مع إيه؟ على كلام فقهي، كلام الفقهاء. لو اتنين في صحراء، واحد عنده مية زيادة، عنده أكل زيادة، والتاني فقد ما له، خلص كل زاده طعامه وشرابه، يطلب من الثاني الفضل، فإذا لم يفعل، إذا لم يعطيه ما فاض عنه يقاتله. قال العلماء فإن قتل المانع للفضل فهو إلى لعنة الله، وإن كان صاحب الطعام والشراب قويا فقتل من فقد الطعام والشراب فهو شهيد، لأنه يدافع عن حقه، يدافع عن حقه أن يعيش وأن يحيا. هذا الكلام إطعام المضطر واجب. يعني أذكر بعض العبارات. ذكر الإمام المواردي في الأحكام السلطانية أن عمر بن الخطاب أغرم قوما دية رجل مات عطشا لأنه طلب منهم الماء فلم يعطوه، خلاهم دفعوا الدية بتاعته كلها، الدية بتاعته عمر بن الخطاب غرمهم الدية. الآن أكثر من 300 ماتوا بسبب الحصار، مسؤولياتهم ليست مصر وحدها، كل دولة عربية إسلامية، كل أحرار العالم مسؤولون عن هذا الذي يموت في أرض غزة بسبب الحصار. 6000 اللي بيتهم تهدموا وينامون في العراء. سيدنا آدم ونازل من نازل من الجنة، ربنا قال له إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، يبقى لك بيت تعيش فيه، بيت وأكل وشرب وكساء، اللي هي يسموها الفقهاء الضروريات التي لا يستغنى عنها إنسان. طيب يعني إخواننا في غزة بيعانوا من الأساسيات غير موجودة. يعني ابن حزم يقول عن علي بن أبي طالب إن الله عز وجل فرض للفقراء في مال الأغنياء قدر ما يسعهم، فإن منعوه حتى يجوعوا أو يجهدوا حاسبهم الله حسابا شديدا وعذبهم عذابا نكرا. الجدار ده الذي يمنع الفتاة أن يصل إلى 1.5 مليون، ما هو في حاجة اتعلمناها من أساتذتنا وعلمانا فقه المآلات. هذا الجدار حاجز نفسي كبير، معناه ان احنا بنقول لاهل غزة، عندما كانت غزة محكومة من السلطة التي تتفاوض مع الصهاينة كان كل حاجة مفتوحة، انما من شهر 7 من بعد ما حصل اللي بيسموه انقلاب، انا والله بستغرب لما تبقى في سلطة منتخبة وناس بينقلبوا عليها يبقى هو ده انقلاب، بالضبط زي ما اليهودي الاول كما جاء في كتاب الدكتور سليمان صالح صناعة الأخبار، أول من عرف الأخبار من اليهود، أنا نسيت اسم الرجل، ارجعوا لي في كتاب الدكتور سليمان صالح، يقول إن الخبر عندنا هو الإثارة وليس الحقيقة، فإن عض الكلب إنسانا فيجب أن نقول إن الإنسان عض الكلب حتى تكون صحفيا. أخواننا في غزة الكلاب بتعضهم ثم يقال أهل غزة هم اللي بيعضوا الكلب. أنا مش فاهم إزاي الحكومة انقلبت إزاي، يقول لك الانقلاب اللي حصل من اللي كانوا في السلطة وناس بتنقلب عليهم وتريد أن تقتلهم بالوثائق. فنقوم نبدأ لأن هم مش ماشيين على مزاجنا ومش راضين بشروط ذوي الأربع الرباعية، ويعني مش مصطلحين، احنا حاطين شروط تجعل الصلح يعني خزيا وعارا وتدين المقاومة بشكل أو بآخر، ها؟ يعني هدم للثوابت. أنا عايز بس الناس تفتكر نيازل عرفات مرارا كلنا سمعنا كان يقول من يدع البندقية يخون القضية، والسيد عباس بيقول أنا الحمد لله عمري ما رفعت مسدس قدام الصهيوني بيتقرب به للصهاينة، وهم دول اللي بيتقال ان هم يتمشوا معاهم، يا اما احنا نضع جدارا يميت الكبير والصغير. فالامام الجويني امام الحرمين يقول اذا هلك فقير واحد والاغنياء يعلمون به اثموا جميعا من عند اخرهم، وكان الله طليبهم وحسيبهم يوم القيامة. اوردت ايضا يتفق علماء الامة من جميع المذاهب، واسمحوا لي اقرأ هذه العبارات
تفضل شيخ
قاطبة، انا لا احب ان اقرأ لكن هذا للتوثيق.
نعم.
يعني هذه العبارات اللي بتقول يعني الاجماع على وجوب اطعام اخواننا في غزة دعمهم لانهم مضطرون، حكاها القرطبي في تفسيره وجايب الصفحات عشان شيوخنا العلماء والأئمة. لدى الامام السرخسي في المبسوط الجزء الرابع 24 صفحة 29، الكاساني في بدائع الصنايع، الامام لدى الامام الباجي في المنتقى، الاشباه والنظائر لابن نجيب، والاشباه والنظائر للامام السيوطي، القواعد لابن مكي، الموافقات للامام الشاطبي، الامام النووي في المجموع، الامام الشيرازي في مغني المحتاج، الامام ابن قدامه في كتابه المغني، القواعد لابن رجب، الطرق الحكمية لابن القيم الجوزية.
كل هؤلاء أجمعوا شيخنا، كلهم أجمعوا على ضرورة نصرة المسلم.
لا، ليس فقط ضرورة نصرة المسلم يا أستاذ إبراهيم، على وجوب إطعام أي إنسان مسلم أو غير مسلم مضطر يحتاج إلى الطعام والشراب والكساء والدواء والغذاء، وجوب. يعني مصر والدول العربية، وأنا أردد وأقول ليست مصر وحدها، يأسم كل إنسان يستمتع بملذات وطيبات الحياة ويترك إخوانهم في غزة يعانون من الكفاف لا يجدونه. يجب أن نكسر الحصار وأن نزيل الخزي والعار وأن نزيل الجدار لكي نبرأ أمام الواحد القهار. لا براءة لنا إلا بذلك، لا براءة لنا إلا بذلك. يعني الحقيقة يعني أنا بتعجب أيضا الموسوعة الفقهية الكويتية فيها كلام يعني قوي جدا أيضا في قضية فقهية اللي سماها العلماء القتل بالتسبب. أي واحد يروح على الإنترنت ويكتب القتل بالتسبب، قتل بالتسبب ده زي إيه؟
نعم.
في قتل مباشر، واحد يضرب واحد يقتله. القتل بالتسبب أنا مش هقتلك، أنا أحبسك لغاية ما تموت. يحبس واحد عمدا ويسيبه لغاية ما يموت. ممكن واحد يحبس واحد وينسى انه حبسه، ينسى ان يحط له اكل، فيكون قتل بالتسبب اهمالا، ده يدفع الدية فقط. لكن هناك اتفاق للعلماء، وانا اوردت عدد كبير من العلماء يقول من عمد الى قتل غيره بالتسبب، بالتسبب يعني ايه؟ تصرف تصرفا ادى الى قتله. وجبت مثال من كتب فقهائنا، من فعل هذا يجب القصاص منه، القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الفقهاء شبهوه بإيه؟ قالوا لو أن مجموعة تعمدت شهادة زور على إنسان أنه قاتل أو أنه زاني وهو محصن فقتل بسبب هذه الشهادة وتعمدوا
يقتلوا،
النتيجة إيه؟
يقتلوا،
وعرف أن دول تعمدوا يجب أن يقتلوا به، يجب أن يقتلوا به. يعني كتب الفقه زاخرة، انا بستغرب الحقيقة جدا. انا كنت في دهشة بلا حد من فتوى شيخ الازهر.
والمصيبة في فضل الشيخ انه هؤلاء المحاصرين الان الذين نحاصرهم في غزة هم الذين يدافعون عن مسجد الاقصى المبارك ويطالبون بتحرير الاسرى، وتحرير الاسرى ايضا واجب على كل مسلم.
جزاك الله كل خير يا اخي ابراهيم. يعني الحقيقة النقطة الخامسة في البحث، النقاط كثيرة، يا 10 نقاط. كاتب: اهل غزة اخواننا في الجهاد والمقاومة، يجب تجهيزهم لا تخذيلهم. احنا بقعنا على بيان في ايام احداث غزة من 485 من علماء الامة في مصر وحدها، واكثرهم من علماء الازهر الكرام. واقول الازهر كان وما يزال وسيظل في اكفاء كرام، علماء كرام، على ان فتح المعابر واجب ليس فقط للغذاء والكساء والدواء، وانما ايضا للسلاح. وانا باكد على دي جدا، لان في قاعدة اصول فقهية بتقول ايه: ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. جهاد الصهاينة وقتال المحتلين واجب في الشرع وفي اي قانون. المواثيق الدولية اللي ما بيؤمنش باسلام بتقول من حق الانسان اللي احتلت ارضه، اللي اخرج من بيته، اللي اقتلعت اشجاره، اللي حصرت دياره، هذا يجب قتاله، الحق ان يقاتل. في القانون الدولي من حقه، في الاسلام من واجبه. الفرق بين الحق والواجب ده موضوع، يعني ليس موضوع حلقتنا، لكن المشاهد يستطيع ان يميز هنا حق وهنا واجب. فاذا كان الجهاد واجبا بقرارات المجامع الفقهية كلها، بقرارات مجمع الفقه الاسلامي، مجمع البحوث الاسلامية نفسه، وانا قرأتها، طب كيف يجاهد من ليس له امداد؟ جزء من عملية الامداد من جهز غازيا، وليه الرسول قال كده؟ فقد غزا. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو ولم يقدرش يغزو، الاسلام عمل له وسيلة اخرى ان هي يعمل ايه؟ ان هو يعمل ايه؟ يجهز غازيا بمال، يمرر له شيء، يدخل له مال، سلاح. فليست جريمة، وان كان العالم كله سيقول انها جريمة، لكن والله اذا قال الله، واذا قال رسول الله، اذا قال العلماء، وفتوى شيخنا العلامة الدكتور القرضاوي، 150 واحد غير اعضاء الاتحاد، هم الاف اعضاء الاتحاد العالمي. وبعدين شيخنا الدكتور القرضاوي عضو مجمع البحوث الاسلامية نفسه، الدكتور مصطفى الشكع عضو مجمع البحوث الاسلامية، موقع على بيان. وانا جئت هنا في نهاية البحث من البيانات اللي طلعت من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علماء، رابطة علماء سوريا، رابطة علماء فلسطين في الخارج، رابطة علماء الجزائر، روابط علماء كثيرة جدا. وبيان شيخنا الدكتور القرضاوي وقع على 150 امام 25، مع كل التقدير والاحترام له، لا يمكن ان يكون هذا قرارا صحيحا. انا في حالة دهشة، كنت قاعد بكتب وانا بغلي، وما زلت الحقيقة، لان انا لا ادري،
والله نعلم،
كيف سنلقى
الله، والله نعلم حرصكم وحبكم.
الشاعر يقول: ولا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة ان تراه. ماذا ستقول لله يا شيخ الازهر؟ ماذا ستقول لله يا دكتور عبد المعطي بيومي؟ ماذا ستقول لله يا علماء الازهر، يا من وافقتم ولم تتكلموا ضد هذا القرار؟ اذكركم بهذه الحادثة، حادثة عمر بن هبيرة والي العراق، ايام عمر بن عبد العزيز. مات سيدنا عمر بن عبد العزيز وتولى بعده يزيد بن عبد الملك. يزيد بن عبد الملك ولاه على خراسان، على ايران، ثم صار يرسل اليه بتعليمات لا يطمئن اليها قلبه. ارسل الى امامين، الامام شرحبيل بن حسن الشعبي والامام الحسن البصري، وقال لهم: ان الله قد ولى علينا امير المؤمنين بعد عمر بن عبد العزيز، الان يزيد بن عبد الملك، وليس في تقوى عمر بن عبد العزيز، ولاني على خراسان ولا ادري ماذا افعل. يرسل الي بكتب لا يطمئن اليها قلبي، اعمل ايه؟ على طول راح سيدنا شرحبيل بن حسنة الشعبي قال له: هذا امير المؤمنين وتجب طاعته، فلا عليك. علماء يقولون قال كلاما في ملاطفة لعمر بن هبيرة وملاينة لأمير المؤمنين. عمر بن هبيرة ما اطمأنش لهذا الكلام، قال وأنت يا إمام أبو الحسن البصري؟ قال يا أمير المؤمنين يا ابن هبيرة خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله. يا ابن هبيرة إن الله يمنعك من يزيد ولا يمنعك يزيد من الله.
الله أكبر.
يا ابن هبيرة يوشك أن يأتيك ملك الموت فيسحبك من الدور والقصور إلى ثنايا التراب والقبور ولا تجد معك يزيد. يا ابن هبيرة إنك تأتي يوم القيامة فردا لا يمنعك يزيد من الله، فلا تخش إلا الله ولا تفعل إلا ما يرضي الله. حتى بكى عمر بن هبيرة. ثم أبعد الشعبي وقرب الحسن البصري، وتساءل الناس لماذا أبعد عمر بن هبيرة والي العراق وخراسان الشعبي وقرب الحسن البصري. فندم الشعبي على ما حدث منه، وأنا أتمنى أن يندم شيخ الأزهر لأن عنده فتاوى كثيرة، ليست هذه فقط، هذه ثالثة الأسافي ولا عاشرة الأسافي.
طيب شيخنا الآن
عنده فتاوى حل بنوك حل الربا، وعنده الفتاوى اللي تتعلق بقضايا النقاب، قضايا كثيرة جدا ما ليس وقتها لعرضها.
طيب شيخنا في ختام لقائنا جزاكم الله خير، كنت أريد أن تكمل شيخنا؟
كنت أريد أن أقول إن الشعبي رجع.
نعم.
وقال إن أمير المؤمنين قد دعاني فقلت كلاما أريد به وجهه فأبعدني الله عنه. وقال الحسن البصري كلاما يريد به وجه الله فأدناه الله إليه.
نعم.
لكن أهم شاهد في الموضوع، ووالله ما قال له شيئا أجهله، ما قالوش حاجة أجهله. الشاعر يقول أحمد شوقي إن الشجاعة في القلوب كثيرة ورأيت شجعان العقول قليلا. أنا أريد من علمائنا من شيوخنا أن يعلنوا، لم يعد هناك وقت أن يقول أنا معترض في قلبي. إن الذي خلق الحقيقة علقما لم يخل من أهل الحقيقة جيلا.
طيب شيخنا فيما يتعلق بهذا شيخنا، هل ستتواصلون مع العلماء؟ هل سيكون لكم لقاءات حوارات مؤتمرات لتبيان هذا الأمر؟ رابطة علماء فلسطين هنا جزاهم الله خير قالوا بأنهم سيتواصلوا مع علماء الأمة ويجمعوا التوقيع. أنتم بالتأكيد لكم دور كبير دائما جزاكم الله خير، ولقاءات وحديث دائم في وسائل الإعلام، هل ستقوم بهذا الدور إن شاء الله؟
نحن بالفعل أنا انتظرت الحقيقة قليلا حتى أكتب بحثا، ما أحببت أن نخرج قبل أن أنتهي من البحث. بعثت البحث، جاءت توقيعات من علماء من دول شتى من العالم بفضل الله عز وجل. ننتظر حتى تكتمل، وأنا أدعو من قناة الأقصى علماءنا يدخلوا عندي على صفحتي، هناك بيان وهناك علماء من الإخوة الكرام وقعوا عليه، نوقع على هذا البيان خلاصته لا وقت لشرحه الآن لكن موجود على صفحتي. بل أنا أريد من أبناء الأمة جميعا أن نوقع على هذا القرار، لأن المسألة استفت قلبك وأفتاك الناس وأفتوه. أبسط إنسان يستطيع أن يقول هذه الفتوى باطلة تماما. ثم لا نكتفي بالفتوى، في البحث في آخره الوسائل العملية لمساندة إخواننا في غزة أمام الحصار ككل والجدار كجزء. ما هو الواجب العملي في نهاية البحث؟ قمت بعرض هذه الواجبات العملية حتى لا يقول قائل طب بعد الكلام ده ماذا أفعل. لا، في واجبات عملية، واجبات مالية، واجبات سياسية، واجبات إعلامية، واجبات معنوية، فلا بد أن يكون لنا دور عملي. ويعني أنا أريد أن أطمئن إخواننا في غزة وأقول لهم نحن والله نحبكم في الله، نحن والله نود لو نبذل لكم أكتافنا تأكلون وتعيشون، نود أن نبذل لكم أرواحنا حتى تكونوا في كرامة وفي عزة. نحن نعتذر لكم والله عما جاء في قرار الأزهر، عما يحدث من الحكومة المصرية، وأدعو وألح في الدعاء أن يرفع الله شأنكم وأن يزيل الظلم عنكم وأن تفيق حكومتنا في مصر وفي الأنظمة العربية كلها فتقوم على دعمكم، وتقوم على رعاية الجهاد الذي تقومون به. ونحن بإذن الله على ثقة أن الله لن يدعكم بإذن الله عز وجل. سينصركم الله، سيعزكم الله، سيطعمكم الله، وفي السماء رزقكم ما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق من السماء أنكم تنطقون. والله تبارك وتعالى يقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أقوى من الجبال، أقوى من كل شيء. وأحب يعني الحقيقة في حديث رائع جدا بيتكلموا على الحديث الفولاذي اللي 50 سنتي 10 كيلو 30 متر. لا ده في حديث بيقول ما تخافوش، لما خلق الله الجبال جعلت، لما خلق الله الأرض جعلت تميد وتتكفى، فخلق الله الجبال فأرساها بها، فتعجبت الملائكة وقالت يا رب هل خلقت خلقا أعظم من الجبال؟ قال نعم الحديد. فهل خلقت خلقا أعظم من الحديد؟ قال نعم الماء. فهل خلقت خلقا أعظم من الماء؟ قال نعم الريح. فهل خلقت خلقا أعظم من الريح؟ قال نعم عبدي المؤمن إذا تصدق بصدقة فأخفاها فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه. 26,000 اللي حافظ القرآن في قطاع غزة يتأهبون للمعركة مع العدو الصهيوني، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. سيرسل الله إن شاء الله ما يذيب هذا الجدار يوما ما، وسترون هذه آية من آيات الله. فالجأوا إلى الله وتضرعوا إلى الله ولا تتذللوا إلا لرب العزة سبحانه وتعالى. سيجعل الله بعد عسر يسر. العسر ورد في القرآن 12 مرة، لكن اليسر ورد أكثر من 40 مرة. الله سبحانه وتعالى سوف يجعل لكم مخرجا من هذا البلاء، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما إخواننا العلماء الذين حاصرهم الخوف، أما إخواننا الأئمة الذين بنوا جدرانا بينهم وبين الحقيقة، بنوا بينهم وبين الله جدرانا من المعاصي من الذنوب فجعلتهم يكتمون الحق. أذكرهم بقوله تعالى كما كتبت في نهاية هذا البحث، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، حط 100 خط تحت وبينوا توبة من غير ما تقول أنا معترض أنا أختلف مع هذه الفتوى الباطلة شكلا وموضوعا هذا التلفيق. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. لا طريق أمامكم إلا أن تعلنوا مواقفكم
شيخنا وبارك الله فيكم،
وأن تعترضوا على هذه الفتوى الباطلة الملفقة المسوغة، فهي اجتهاد تسويغي أو تلفيق تسويغي وليست اجتهادا شرعيا.
جزاكم الله عنا خير الجزاء فضيلة الشيخ الدكتور صلاح الدين سلطان المستشار الشرعي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مملكة البحرين وعضو المجالس الفقهية في أوروبا وأمريكا والهند. جزاكم الله خير على هذا التبيان، ولا حرمنا الله من علمكم وفقهكم وحبكم الكبير لأمتكم وقضيتكم وفلسطين تحديدا والمسجد الأقصى المبارك وغزة أيضا. شكرا لكم شيخنا، ونسأل الله أن يجمعنا بكم
بارك الله
محررين بإذن الله سبحانه وتعالى في ساحات المسجد الأقصى المبارك نقولها واثقين بالله سبحانه وتعالى، كما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم واثقا من نصر الله وتمكينه عندما قال زيد بن حارثة يا زيد في رحلة الطائف ووسط هذا البلاء والشدة والضيق، قال له إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، والله ووالله ووالله من وسط الضيق والشدة والآلام والمعاناة والإرهاب الصهيوني والإرهاب الأمريكي أيضا نقول إن الله جاعل لما ترون فرجا ومخرجا. يا أمتنا إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، ولكننا نحبكم في الله ونعلم أن الشعوب معنا، نحب مصر الحبيب الشقيق ونحب كل أمتنا العربية والإسلامية، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الأنظمة جميعا إلى جانب شعوبها مع هذه القضية المباركة العظيمة. جزاكم الله خيرا، تقبل الله منكم يا شيخنا، وتقبل الله منكم يا كل من تقفون مع أهل غزة ومع أهل فلسطين. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.